بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الدين.
الدين يسر. صارت كلمة حق غالبا
يراد بها باطل،
فهو يفعل الفواحش
والدين
يسر
ويفرط في الفرائض والدين
يسر.
قضية الدين
ويفعل الموبقات والدين
يسر
ويترك السنن والدين
يسر.
قضية الدين.
إننا نعيش في عصر عجيب،
عصر الانحراف،
فالناس إما منحرف،
إلى أقصى درجات الانحراف،
وإما على الجهة الأخرى إلى أقصى درجات التطرف.
مدي.
إننا صرنا في عصر
اللي يشتمك يشتمه
واللي يضربك يضربه،
وعيش في الغابة ذئبا وإلا أكلتك الذئاب.
شح
في الأخلاق،
شح
في المعاملات،
شح
في الأعمال،
شح
في قول الخير،
شح.
فالجاهل
قد يخلط بين الأمرين،
فالجاهل
ففي الفسق متميز،
غالي
متطرف
يزني
ولا يتورع،
ويشرب المخدرات
ولا يتراجع،
ويأكل أموال الناس بالباطل
ولا يبالي،
ويضيع حقوق أسرته
زوجته وأولاده
ولا يهمه،
ويضيع حقوق أبيه وأمه
ولا على باله.
فالجاهل
على الجهة الأخرى
تجده إذا دخل الدين
يسمونها
تدين.
فالكل مشغول بالسيارة والموبايل والشقة
والعمل
والوظيفة
والملابس
والأولاد
والنساء
والمظاهر،
فالكل مشغول.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قضية الدين.
إن أمر الدين صار ملتبسا على كثير من الناس، فظن بعضهم أن الدين مجرد شعائر
تقام،
وأن الله جل جلاله ليس له عند العبد إلا بعض أوامر، وظن آخرون أن الدين
أن تكون رجلا طيبا.
عقوبات
نزلت على الخلق. إن الضنك الذي يعيشه الناس
عقوبات،
وكثرت الشكوى على كل لسان
عقوبات
من قلة السيولة وركود الاقتصاد
عقوبات
وضعف المبيعات
وقلة المعاملات
وقلة المال
والفقر
والبطالة
عقوبات
نزلت على الخلق
نتيجة أنهم هجروا منهج الله،
فأعاقبهم الله بهذا.
كم في السجون من آلاف
عقوبات.
أيها الأحبة في الله، بريق التي عودتكم على الجديد دائما تقدم لكم هذا الإصدار المتميز،
قضية الدين
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله أحبتي في الله ما الدين؟ ما هو الدين؟ إنها قضية ينبغي أن تتضح في نفوس المسلمين في هذه الأيام ما هو الدين؟ ما هي قضية الدين؟ إن أمر الدين صار ملتبسا على كثير من الناس فظن بعضهم أن الدين مجرد شعائر تقام وأن الله جل جلاله ليس له عند العبد إلا بعض أوامر في صلاة أو صيام هي فرائض والتبست عليهم قضية الرجل الذي سأل عن الفرائض فأقسم ألا يزيد ولا ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق التبست القضية وعميت عمدا أحيانا وجهلا في أكثر الأحيان ما الدين؟ ما هو الدين؟ أيها الأحبة في الله ظن بعض الناس أن الدين هو مجرد الشعائر وظن آخرون أن الدين أن تكون رجلا طيبا وانتهت القضية عند هذا الحد وحقيقة الدين أن تكون عبدا لرب العالمين عبدا بصفة مستمرة منذ أن ولدت إلى أن تموت قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت الدين منهج حياة ينتظم حياتك بجميع فروعها وأصولها منهج حياة ينتظم عباداتك ومعاملاتك بتلخيص شديد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في الرسالة التبوكية أن الدين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الدين ينظم علاقتك بالله وعلاقتك بالخلق وعلاقتك مع نفسك وجسدك هذا هو الدين جملة واحدة تنظيم العلاقة ما بين العبد وبين الرب فللرب على العبد حقوق له أوامر وله نواهٍ ضبط هذه الحقوق وظيفة الدين ثانيا العبد يتعامل مع الخلق وتعامله مع الخلق كثير هذه المعاملات بين الخلق بعضهم البعض يحكمها الدين وعلاقة العبد مع نفسه مع جسده وقلبه وروحه في ذات نفسه هذه أيضا يحكمها الدين ونحن ما زلنا في منظومة الأخلاق فنحن نتحدث اليوم عن خلق ينتظم هذه العلاقات جميعا فيضبطها ألا وهو ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب الدين إلى الله فقال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة الحنيفية أصل الحنيف المائل فالحنيفية الميل عن الباطل إلى الحق الحنيفية
أن تكون مائلا مع الدين، أن تكون مائلا مع رب العالمين، معه لا عليه ولا عنه، مائلا معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا، دوروا مع القرآن حيث دار. هذه هي الحنيفية، أن تكون مائلا. أيها الإخوة، إن الذي يمسك العصا من الوسط فيرضي جميع الأطراف منافق بلا شك. إن الذي يرضي جميع الأطراف، المؤمنين المتقين والملحدين الكافرين والفاسقين الفاجرين، منافق. الموحد مائل في جهة الله ورسوله، في جهة الدين، فلذلك لا بد أن تغضب عليه الأطراف الأخرى. قال الله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيها الأحبة في الله، إني والله أحبكم في الله، إخوتي في الله، إننا نعيش في عصر عجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عصر من جميع جوانبه عجب، قلما تجد فيه الوسطية، فالناس إما منحرف إلى أقصى درجات الانحراف، وإما على الجهة الأخرى إلى أقصى درجات التطرف. قد يخلط بين الأمرين، ولكنه هو أيضا في الطرف في الأمرين، ففي الفسق متميز غال، متطرف في الفسق، يزني ولا يتورع، ويشرب المخدرات ولا يتراجع، ويأكل أموال الناس بالباطل ولا يبالي، ويضيع حقوق أسرته، زوجته وأولاده ولا يهمه، ويضيع حقوق أبيه وأمه ولا على باله، هكذا في الطرف. وأيضا على الجهة الأخرى تجده إذا دخل الدين، يسمونها تدين، تدين، دخل الدين، فإنه أيضا في أكثر الأحيان يغلو فيضيع معظم هذه الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية، السمح، أن يكون مائلا مع الله بسماحة، خلق السماحة. هل سمعت عن هذا الخلق في عصرنا، في مجتمعنا، في بيئتنا، بين الناس، بين إخواننا حتى؟ السماحة، السماحة خلق يضبط العلاقة بين العبد وبين الله، فيكون سمحا في دينه، وبين العبد وبين الخلق فيكون سمحا في معاملاته، وبين العبد وبين نفسه فيكون في قمة السماحة مع نفسه، مع أهله وأولاده. سمح في طعامه وشرابه، سمح في نومه، سمح في جميع أحواله، السماحة. اللهم ارزقنا السماحة يا رب. نعم إخوتي في الله، حنيفية، أن يكون مائلا مع الله. أما قضية أن يمسك العصا من الوسط فيرضي الله، يحاول أن يرضي الله ويرضي الخلق، لا يكون. سمى الله جل جلاله من يحب أحدا كحبه لله مشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أميل لله جل جلاله. قال تعالى حاكيا عن الكفار
في النار. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا تسوي أحدا مع الله، بل الله أجل وأعلى. المؤمن ينبغي أن يكون هذا خلقه، حنيفا. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال العلماء: السماحة التيسير والسهولة، سهولة مع يسر، فيكون في دينه سهلا يسيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فيكون في دينه سمحا. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أرأيت الرجل يشرب لبنا محضا؟ قال: اسمح يسمح لك. الرجل يشرب لبنا محضا، لبن خالص، حكمه إيه؟ فلم يجيبه ابن عباس إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، كن سمحا ميسرا واسع الصدر. وإن كان هذا الأمر أمر الدين يسر، قد أخذ على غير وجهه في هذا الزمان، فكلمة الدين يسر صارت كلمة حق غالبا يراد بها باطل. فهو يفعل الفواحش والدين يسر، ويفرط في الفرائض والدين يسر، ويفعل الموبقات والدين يسر، ويترك السنن والدين يسر. ليست هذه هي المقصودة من كلمة الدين يسر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر إذا التزمته كما أراده منك النبي، كما أمرك به المولى جل جلاله. تلتزم الدين، فالدين في حد ذاته يسر، فلا تحاول أن تيسره على هواك. نعم إخوتي في الله، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. صفة الرجل السمح أنه سلس، سهل في دينه، سلس سهل في دينه، ابتداء من العبادات، فهو غير متطرف في دينه ولا غال في دينه، وإنما بالسلاسة والسهولة، فهو غير موسوس. قضية الوسوسة كثيرة في هذا الزمان، فهو إذا أراد أن يتوضأ موسوس، وإذا أراد أن يغتسل موسوس، وإذا وقف ليكبر تكبيرة الإحرام موسوس، وإذا سلم على أحد أو عامل أحدا موسوس. هذا ينافي السماحة. السماحة السهولة والسلاسة والتيسير، فأموره تسير بلا تعقيد. ثانيا، من صفة الرجل السمح النظر إلى الأقدار بسماحة، فهو يعلم أن الله لا يريد إلا الخير. فهو أيضا الرجل السمح في قضية الأقدار غير مرعوب ولا خائف ولا وجل مما سيكون، ولا مما حصل، ولا مما كان، فهو يعلم أن الله خلق كل شيء بقدر، وكل شيء من عند مولاه، فهو راض بما يقدره حبيبه. الرجل السمح سماحة مع الأقدار، فهو فيما مضى انتهت قضيته، يعيش يومه الذي هو فيه، والماضي انتهى. فإن كان ما مضى ذنب تاب منه، وإن كانت حسنة سأل الله أن يقبلها منه، وإن كانت عداوة نسيها، وإن كانت صداقة دعا الله أن يرزقه خيرها، وانتهى الأمس. أما الغد ف فمخبوء عند الرب يرجو خيره ويحذر شره فيسأل الله العافية فيعيش يومه. الرجل السمح يعيش يومه، يعيش ذات اليوم كما ينبغي لله جل جلاله. عليه فرض يؤديه وواجب يقضيه ونفل يعمل فيه، ومباح يأخذ منه قدر طاقته يستعين به على حاجته، وانتهت عند هذا الأمر قضيته. الرجل السمح غير معقد نفسيا ولا مرتبك ولا مهموم ولا مغموم ولا متألم ولا متحفز، سهل السلاسة والسهولة، هذا هو الرجل السمح. إن قلت كيف يكون هذا؟ أقول بعمق الإيمان بالله جل جلاله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هكذا يعيش هذه القضية بمنتهى السلاسة والسهولة والبساطة واليسر، يعيش في ظل أقدار الله راض بكل ما هو من عند الله. ثم هذا الإنسان السلس السهل السمح في قضية اتباع النبي محمد يتبعه بمحبة. كان رسول الله بشرا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي السلاسة. كان يركض بجوار عائشة حتى يمس جلده جلدها، ثم يقول: ذريني يا عائشة أتعبد لربي. فتقول: أما إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. يا لها من حياة سماح مع زوجته وأهله مع أصحابه. هذا هو الدين، الحنيفية السمحة، السمحة منتهى السماحة في الدين. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، من سماحة الدين قول ربنا جل جلاله: ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من حرج. سبحان الله العظيم، هذا هو الدين، أن تعمل للدين بنفسية هادئة وطبيعة سمحة وسلس القياد في يد رب الأرباب جل جلاله، فتعبد الله جل جلاله على بصيرة وتنال جزاءك وتنتظر جزاءك في الآخرة. ثم سماحة في التعامل مع الخلق. ولو سئل أحدنا أيها الإخوة عن أشق ما يواجهه في هذا العصر لقال أن أصعب ما يواجه المسلم التعامل مع الخلق. معاملة الناس صارت أصعب ما يكون، لا تدري كيف تفعل. وأنا أعتذر عن كلمة صارت، بل هي دوما هكذا التعامل مع الخلق. قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه لبشر الحافي: يا بشر، كيف السلامة من الناس؟ كيف السلامة من الخلق؟ فقال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من أموالهم شيئا، وتحتمل أذاهم
ولا تحملهم من أذاك شيئا، وتقوم على خدمتهم وراحتهم ولا تتطلب منهم شيئا. فنكس الإمام رأسه وقال: إنها لشديدة. قال: وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم. هذا أصل التعامل مع الخلق، تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وتخدمهم ولا تنتظر مقابلا، وتصبر على أذاهم وتكف عنهم أذاك. وليتك تسلم، وليتك تسلم. هذا داب الخلق، وهذا خلق السماحة مع الخلق. قال العلماء: صفة الرجل السمح، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى لنفسه حقا ولا يشهد لنفسه فضلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. صفة الرجل السمح، لا يعاتب. جاء رجل إلى أخيه قال: جئتك نتعاتب. قال: لا، بل لنتغافر. جاء رجل من السلف إلى أخيه بعد أن أخطأ في حقه وقال: أيدخل المذنب؟ قال: نعم، إنا لا نعامل من عصى الله فينا إلا بأن نتقي الله فيه. لا نعامل من عصى الله فينا بأحسن من أن نتقي الله فيه. كان الإمام أحمد يمشي مع أحد تلاميذه، قال الإمام أحمد: قال رسول الله كذا وكذا. فقال تلميذه: وقال أبو حنيفة قال كذا وكذا. فأشار الإمام أحمد بيده وقال: أقول لك رسول الله وتقول أبو حنيفة؟ فقال له: تصيح بيدك عن أبي حنيفة؟ التلميذ: والله لبول أبي حنيفة أفضل من ملء الأرض من مثلك. وغضب ومشى، ومشى الإمام أحمد إلى بيته. فما أن دخل الباب حتى عاد التلميذ معتذرا وقال: يا أبا عبد الله، اجعلني في حل، فقد أخطأت. فقال: والله ما انتقلت قدمي إلا وقد جعلتك في حل. أين هذه الأخلاق؟ إننا صرنا في عصر اللي يشتمك اشتمه، واللي يضربك اضربه، وعيش في الغابة ذئبا وإلا أكلتك الذئاب. إننا صرنا في عصر اللي يشتمك اشتمه، واللي يضربك اضربه، وعيش في الغابة ذئبا وإلا أكلتك الذئاب. أين أخلاق الإسلام؟ أين ديننا الذي يحكم علاقتنا بالخلق؟ يستدل العلماء من كتاب ربنا على خلق السماحة بقول الله جل جلاله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هل تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ أن مصطح خاض في عرض عائشة المبرأة المطهرة رضي الله عنها. مصطح كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه وعلى أمه، يجعل له راتبا شهريا، فكل نفقة مصطح من جيب أبي بكر. فلما خاض المنافقون في قصة الإفك، في قصة الإفك بأن اتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها زنت، خاض مصطح مع من خاض وقال أن السيدة عائشة زانية، يتكلم عن بنت الذي ينفق عليه، يعض اليد التي تقدم إليه الطعام. فلما عرف أبو بكر حزن، فهو قريبه والواجب أن يذب عنه، وأبو بكر صاحب فضل عليه فالواجب أن يكون معه لا عليه. فغضب مصطح فأقسم بالله ألا ينفق عليه بعد ذلك. يخوض في عرض بنتي؟ ده شرف، شرف. فأقسم ألا ينفق عليه. فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يا لله،
أولو الفضل، أولو الفضل، أولو الفضل، أصحاب الفضل، أين أصحاب الفضل في عصرنا؟
ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا.
ثم انظر إلى هذا التحفيز، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنك تحب أن تغفر، ونحن مذنبون ونحب أن يغفر لنا، فاللهم لا تحرمنا مغفرتك يا رب. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واغفر لنا فيها ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اشرح صدورنا واهد قلوبنا، وأصلح نياتنا وأحوالنا. نعم، هذه سماحة أبي بكر، فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وصار يمد مصطح بالنفقة مرة أخرى، وأسمح منه رسول الله أستاذه ومربيه ومعلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاض عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في قصة الإفك، وانظر حين يتهم رجل زوجتك حبيبتك بأنها زانية، وليس الأمر كذلك فقط، وإنما هي ابنة صديقك وحبيبك، ليس الأمر كذلك فقط، بل وفي وقت حرج، وقت الغزوات، واليهود يتربصون والمشركون يتربصون والمدينة تغلي بالمنافقين، فإثارة هذه القلاقل يشمت الأعداء. ليس هذا فقط، بل والجبهة الداخلية في الإسلام خطيرة، لها دور خطير، فالاستقرار الداخلي من أهم عوامل الثبات والنصر على الأعداء. ومع ذلك لما مات ابن أبي بن سلول، هذا الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه، وصلى عليه، وقام على قبره يستغفر له. أرأيت لو كنت أنت خاض خائط في زوجتك أو ابنتك، ماذا كنت تصنع معه؟ نعم أيها الإخوة، إن صفة الرجل السمح لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، بل هو سمح، غاية في السماحة، لا يرى لنفسه حقا ولا يشهد له فضلا، لا يشهد أنه أفضل من أحد ولا أن له حقا على أحد. ولذلك من صفة الرجل السمح أنه يستر الزلات ويتجاوز عن الهفوات ويغفر الخطيئات ويقيل العثرات. صفة الرجل السمح أنه يتجاوز عن الزلات، ما من رجل إلا وله زلة، وما من صاحب إلا له خطيئة، وما من إنسان إلا وهو مقصر في جانب من الجوانب. الرجل السمح سمح، يسامح، يتساهل، يبسط الأمور. مريض ولم يأته إنسان يسأل عليه، لا يدري أحد ما ظروفه، فإذا قابل الإنسان لم يقابله مكتئبا ولا معرضا ولا ملتفتا ولا معاتبا ولا مخاصما ولا مطالبا، وإنما بالبشاشة والسهولة. وإذا أراد أن يعتذر كفاه مؤونة الاعتذار، يقول له أنا أعرف أنا أعرف. لما مرض الإمام الشافعي دخل عليه أحد تلاميذه فقال قوى الله ضعفك يا إمام، فضحك الإمام وقال يا بني إذا قوى الله ضعفي قتلني. قال معذرة يا إمام لم أقصد. قال والله لو شتمتني لعلمت أنك لم تقصد. سمح. قال رجل للإمام أحمد إن حقك علينا أن نزورك كل يوم فسامحنا في التقصير. قال يا بني إذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس، وإن طال المكث، إن هناك من يزورني كل عام ومودته أوثق في قلبي ممن أراه كل يوم. سمح. لا يحوج أحدا أن يعتذر إليه، ولا يحرج أحدا في خطيئة أخطأها. نعم، بل هو يعيش مع الناس بالسماح. من صفات الرجل السمح الإعراض عن الجاهلين. قال الله جل جلاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ربنا جل جلاله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شتم رجل أحد الصحابة فالتفت الصحابي، فجاء الرجل فدق على كتفه وقال: إياك أعني. قال: وعنك أعرض. قال: أنا بقول لك أنت. قال: وأنا مش واخد بالي. إياك أعني. قال: وعنك أعرض. وكلنا يحفظ قصة أبي بكر رضي الله عنه لما دخل عليه رجل وهو يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يسبه ويشتمه، وأبو بكر يقول: وعليك السلام. الرجل يشتم وأبو بكر يجيب: وعليك السلام. وعليك السلام. سماحة، سماحة إنها الخلق المفقود في هذه الأيام. من صفات الرجل السمح أنه لا يستقصي كل حقه، لا يستقصي كل حقه. هذه هي السماحة الحقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لا يبالغ في استيفاء حقه. له عند إنسان 1020 جنيها، يأخذ 1000 ويسامح في الكسر، سامح. إخوتاه، نحن نعيش في عصر الشح، شح في الأخلاق، شح في المعاملات، شح في الأعمال، شح في قول الخير. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلبة على بابه وضجيجا، سمع رجلا يستسمح رجلا ويرجوه أن يضع عنه أو يخفف، فجعل الآخر يقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. قال له ما أراد وزيادة. يأتيك مستسمحا مزنوق، اديني فرصة. لا، حقي وحقك. المعاملة انجليزي. أين الإسلام؟ أين الشرع؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الذلة للمؤمنين؟ يأتيك: أنا غلطت سامحني. لا، دي مش أول مرة تعملها، عمري ما هسامحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه أخوه معتذرا فلم يقبل منه لم يقبل الله معذرته يوم القيامة. السماحة، الإعراض عن الجاهلين. السماحة، عدم استيفاء الحق. لك عند إنسان مال وهو معذور وأنت في سعة، اسمح، يسامحك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة. من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة. أيها الإخوة، إن الضنك الذي يعيشه الناس وكثرة الشكوى على كل لسان من قلة السيولة وركود الاقتصاد وضعف المبيعات وقلة المعاملات وقلة المال والفقر والبطالة، إنما هذه عقوبات، عقوبات نزلت على الخلق نتيجة أنهم هجروا منهج الله فأعاقبهم الله بهذا. والجزاء من جنس العمل. كم في السجون من آلاف
ضعفوا عن سداد الديون. وماذا استفدت أيها المسلم من سجن أخيك المسلم؟ نحن نطالب الأول المسجون أن يحسن الأداء، ونطالبك بحسن الطلب وأعطه فرصة وأمهل. هذه هي السماحة، وأسقط عنه وعامل الله فيه. وإنما السر والسبب أنك غلوت في الربح وطمع هو في المكسب، فبغلوك وطمعه فسدت البيعة وضاع المال. ولو أن كلا منكما يسر على الآخر ليسر الله السداد. أين السماح؟ صفة الرجل السمح لا يستقصي حقه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، وما أحب أن أستنطف كل حقي الذي لي عليها فتستنطف كل حقها الذي لها علي. الكريم لا يستقصي حقه، بل في الكريم صفة الإغضاء، صفة التغافل. التغافل لا يستقصي حقه على زوجته، شيء في البيت لا يعجبه، أصلحه على ما يعجبك ولا تغضب. قال الإمام الشافعي لرجل: إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. إن استطعت أن تغير أخلاقك إلى أحسن فافعل، وإلا نحن نحتمل منك ونوسع أخلاقنا لنطيقك ونصبر عليك. صفة الرجل السمح قبول الأمور على ما هي، فلا يطالب الناس أن يكونوا على النمط الذي يريد، بل يعرف أن هناك تبايناً في أخلاقيات الناس وطبائعهم، فيصبر على أذاهم ويرضى منهم باليسير. خذ العفو الفضل، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. هذا خلق التسامح. إخوتاه، بعد أن سمعت عن صفات الرجل السمح، هل رأيت رجلاً سمحاً في حياتك؟ هل أنت منهم؟ والسؤال: لماذا؟ لماذا غاب خلق السماحة عن واقع البشر في هذا العصر؟ السبب الأول أننا نعيش في عصر مادي، صار قياس الناس فيه بالمادة. الطغيان المادي غلب على القلوب والعقول، فالكل مشغول بالسيارة والموبايل والشقة والعمل والوظيفة والملابس والأولاد والنساء والمظاهر. الكل مشغول، فالكل مشغول بالسيارة والموبايل والشقة والعمل والوظيفة والملابس والأولاد والنساء والمظاهر. الكل مشغول. ثانياً الشح، ألقي الشح في القلوب. قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس في الأصل خلقت على الشح، ولا بد من علاج هذا الشح بالسخاء والسماحة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان الصبر والسماحة. الإيمان الصبر والسماحة. نعم إخوتاه، إنك بحاجة إلى أن تصبر على الناس وأن تكون سمحا، فتنتهي قضية الشح من قلبك فتعطي. اليوم كل الناس نتيجة قلة ذات اليد، الكل يستنطف كل حقه، يريد كل ماله، يريد أن يكسب أقصى ما يستطيع، وأن يستغل كأسوأ ما يستطيع من الاستغلال. صار البائع يغش والمشتري يخادع، وكل منهما يظن أنه يغلب الآخر. هذا هو السبب في غياب خلق السماحة. من أسباب غياب خلق السماحة فقدان القدوات في هذا الجانب. أننا لا نجد هذا الخلق واضحا في الفئة الملتزمة بالدين الذين يزعمون حب الله ورسوله. السماحة،
احتمال أخلاق الناس
والعفو عن زلاتهم، ستر عوراتهم، احتمال هناتهم. نعم،
إننا بحاجة إلى إيجاد القدوة، وينبغي أن يكون إيجاد القدوة منك أنت اليوم.
اليوم
تبدأ بأن تتعامل بهذا الخلق، لا تنتظر أن يعاملك الناس،
بل كن أنت.
وستفقد كثيرا من مالك،
وليكن. وستفقد كثيرا من كرامتك، وليكن.
ففي سبيل الله كل شيء يهون، وفي طلب رضا الله كل شيء يسهل بذله طالما الغاية رضاه. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. كيف نحصل هذا الخلق؟ هذا ما سيكون في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، خلق السماحة خلق عظيم، فلو عاش الناس بهذا الخلق فإنهم ولا شك سيعيشون المجتمع الفاضل، والهدوء النفسي والأمان، والهدوء القلبي والأمان النفسي. كيف نحصل هذا الخلق؟ أولاً بالطمع أن يسامحك الله. ألا تحب أن يسامحك ربك؟ هل لك بينك وبينه ذنوب ومعاصي ترجو أن يسامحك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمحوا يسمح لكم. وفي رواية: اسمح يسمح لك. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن رجلا يحشر يوم القيامة فلا توجد له حسنة غير أنه كان يسامح الناس في حقه. قال الله: نحن أحق منه. أدخلوه الجنة، أدخلوه الجنة. ذاك الصحابي الذي كان كل ليلة يقول: اللهم إنك تعلم أن ليس عندي ولا في بيتي ما أتصدق به، فاللهم إني أشهدك أني تصدقت بعرضي على كل من أخطأ في حقي. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قبل صدقته في أعظم الصدقات. والعرض موضع الذم والمدح من الإنسان. كل من شتمني تصدقت عليه، ومن آذاني تصدقت عليه، ومن أكل حقي تصدقت عليه، ومن هجرني وقطعني تصدقت عليه. فتقبل منك هذه الصدقة وتعامل بالمسامحة. أيضا مما يجلب خلق المسامحة حب رسول الله، فيجلب التأسي. ولم تجد أبدا أسمح منه خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. غاية، غاية في السماحة. إنك تجد الرجل يؤذيه ويشتمه ومع ذلك يسامح. تأمل قصة فتح مكة حين اجتمع المشركون في الكعبة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا لا شامتا، ومتسامحا لا منتقما، فنظر إليهم نظرة عطف ورفق ولين: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بمنتهى البساطة، تفتكروا أعمل فيكم إيه؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هؤلاء الذين قالوا عنه ساحر، صح؟ كذاب، دجال، كاهن، هؤلاء الذين حاولوا قتله، آذوه، قتلوا ابنتيه، هؤلاء يقولون اليوم: أخ كريم وابن أخ كريم. لو أنت، لو أنا، أقول لهم معاتبا: عرفت دلوقتي أن أنا أخ كريم؟ طب ما كمل أول، بس مجرد عتاب بلا عقاب، ولكن يأباها خلق رسول الله
في غاية السماحة.
قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
أكثر من هذا سماحة؟
صلى الله عليه وآله وسلم.
وهكذا قصص لا نستطيع أن نبلغ مداها ولا آخرها، ربى عليها رسول الله الأمة.
هذا أبو عبيدة بن الجراح يفتح بلاد الشام، وساعة يدخلها ليستلم مقاليدها
يقول له أهل الشام: إننا لم نعذر. قال: ألم ينذركم القوات؟ قالوا: لا، لم يفعلوا.
فأمر جيشه وقواده أن يخرجوا عنهم ويسلموا لهم أمرهم، ثم يخيروهم بين ثلاثة: بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو المنابذة بالحرب بعد ثلاثة أيام.
قائد منتصر
يستسلم للدعاء ادعاه هؤلاء القوم فيخرج عنهم. هل سمعتم بهذا في العالمين؟
أن قائدا منتصرا يرجع ويعطي فرصة لأعدائه؟
سماحة الإسلام، وأنت لا تفعلها مع أخيك ابن أمك وأبيك،
أخيك في الله،
لا تعطيه مهلة ولا فرصة. صلاح الدين الأيوبي لما كان في معارك الصليبيين أسر رجلا وكان ابن امرأة ليس عندها غيره، فجاءت تبكي إلى قائدهم فقال: اذهبي إلى صلاح الدين فسيعطيك إياه. فمضت إلى صلاح الدين في خيمته وقالت له: ابني ليس لي غيره، عدتي للزمن، رد علي ابني. فقال: أعطوها ابنها. فلما أخذته وولت ناداها: يا أيتها المرأة. قالت: نعم. قال: على عهد ألا يحاربنا ابنك، ألا يقاتلنا، على عهد ألا يقاتلنا. قالت: لا، إنك لم تشترط أولا فلا تشترط آخرا. قال: اذهبي ونستعين بالله
في الحرب.
وكان يستطيع أن يقتلها ويقتل ابنها.
اذهبي
ونستعين بالله. فرجعت فأسلمت هي وابنها. أخلاقيات الإسلام التي غابت اليوم عن واقع المسلمين. إننا بحاجة إلى النظر إلى القدوات في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أيضا مما يدفعنا إلى خلق السماحة طلب أن تعيش دينك بقلبك، أن تحيا لعبادة الله. أيها الإخوة، في كروب هذا الزمان وهمومه وغمومه، متى تصح صلاتك وأنت طيلة الصلاة مهموم مشغول؟ كيف يصح لك جلسة خلوة تذكر الله فيها وتستشعر أن جليسك ربك؟
كيف يصح لك
جلسة مع المصحف مع كلام الله تستمتع وتحس حلاوة الإيمان؟
من أين يأتي هذا وأنت في قلبك غل
للمسلمين وضغينة وبغضاء وحقد وحسد وتنافس على الدنيا؟ خلق السماحة يخلق في قلبك الأمان النفسي والهدوء القلبي والراحة الروحية. نعم، السماحة أن ليس لك عدو من الموحدين، وليس بينك وبين أحد خصومة، ولذلك كانت الأخيرة طلب الجنة بذلك، وقصة الرجل الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فلما لزمه عبد الله بن عمرو قال: يا بني، والله ما عندي غير ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. السماحة خلق مفقود نرجو أن يتواجد منذ الساعة، منذ اليوم حين تخرج من بيت الله هذا لتنظر أي إنسان خاصمته تصالحه،
أي صديق فقدته تصله، أي حبيب هجرته تحسن إليه، أي مريض نسيته تعوده، أي برز أو صلة رحم قطعتها تصلها، أي جار قاطعته تحسن إليه، حين ذاك تعيش الأمان النفسي والهدوء القلبي والراحة الروحية، فتقبل على عبادتك فتصلي بقلب، وتقرأ القرآن بحضور، وتذكر بمتعة ولذة، فتعيش إسلامك، تعيش إيمانك، تعيش جنة الدنيا، ثم تكون لك جنة الآخرة بعد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، امسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي الشيشان وفي بورما وتايلاند وكشمير وسائر بلاد المسلمين. قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم احفظ حرمات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين ومن الروس الظالمين، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع فرقتهم. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب.